واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بينا في الجلسة الماضية بأن الحديث سوف يدور حول محاور ثلاثة. المحور الأول الذي تحدثنا فيه في الجلسة الماضية دار حول عرض صورة واضحة للرؤية الوهابية السلفية للتوحيد القرآني، باعتبار أنهم يسمونه ويعتقدون بأن ما يرونه في شأن التوحيد إنما انبثق وانطلق من القرآن الكريم. هذا المحور الأول. المحور الأول عرض صورة من الداخل للرؤية الوهابية حول التوحيد القرآني وحول الشرك القرآني. والمحور الثاني حول قضية مشرك العرب وقول الوهابية بأنهم كانوا يعتقدون بتوحيد الربوبية، طبعا حسب فهمهم لآيات القرآن، فهم يقولون نحن فهمنا من القرآن الكريم في المحور الثاني ومن خلال دراستنا للقرآن الكريم وجدنا وتأكدنا بأن العرب من عرب قريش كانوا يعتقدون بتوحيد الربوبية ويقولون ويستندون على آيات كما يفهمونها. هذا المحور الثاني. المحور الثالث هو قول الوهابية بأن المسلمين أشركوا في توحيد الألوهية. هذه المحاور الثلاث. المحور الأول الرؤية الوهابية للتوحيد القرآني والشرك القرآني، والمحور الثاني قولهم بأن العرب من منطلق القرآن كانوا يوحدوا الله توحيدا ربوبيا، والمحور الثالث بأن المسلمين أشركوا في قضية توحيد الألوهية. اليوم لن نتمكن إلا الحديث عن المحور الثاني بعد أن تحدثنا عن المحور الأول، وباعتبار أننا التزمنا أن ننتقد الوهابية من الداخل فنحن نلتزم في طرح القضية التوحيدية على حسب المنهج السلفي الوهابي. فهم يأتون في الكتب الدرسية التي يدرسون فيها التوحيد يبدأون بهذه المقدمة، ونحن نمشي حسب المنهج الوهابي في عرض التوحيد. هم جاءوا إلى هذه القضية التي عقدوها وجعلوها مقدمة ضرورية حتمية لما يرونه في توحيد الألوهية. قالوا لأننا ينبغي لنا قبل أن نثبت بأن قضية الشرك الأكبر عند العرب وعند مشركي قريش هي تتعلق بالشرك في التوحيد الألوهي توحيد العبادة، قالوا ينبغي لنا أن نبدأ بمقدمة. وهذا هذه المقدمة أسر عليها قادة الفكر الوهابي في القديم والحديث. قالوا لا بد لنا أن نثبت في البداية بأن العرب كانوا على عقيدة التوحيد الربوبي وكانوا يعتقدون بالتوحيد الربوبي اعتقادا جازما، وقالوا أننا فهمنا هذا من القرآن الكريم. وتصور قادة الفكر الوهابي بأن هذا ينفعهم في تثبيت قضية شرك المسلمين في توحيد العبادة. يعني تصوروا أننا إذا ثبتنا بأن العرب لم يشركوا في الربوبية نستطيع أن نجعل هذه مقدمة لتثبيت المحور الثالث، وهي قضية أن المسلمين أشركوا في توحيد الألوهية. وهذا من الأخطاء الكبرى التي التفت إليها قادة الفكر الإسلامي من السنة ومن الشيعة، باعتبار أن هذه قضية مشتركة بين المسلمين سنة وشيعة، وبينوا بأنه لا علاقة بين الأمرين. يعني أنت لا تستطيع أن تستنبط أن المسلمين أشركوا في الألوهية بمجرد أنك تؤمن بأن العرب وحدوا في الربوبية، فهذا ليس هنالك تلازم بين قضية توحيد الربوبية وقضية توحيد الألوهية. فقد يحدث أن إنسان يؤمن أصلا ويجزم جزما أصلا قويا بالشرك الربوبي، أو أن الإنسان يؤمن إيمانا جازما بأن هنالك متحكم في الكون غير الله، يؤمن كعقيدة جازمة بهذا الأمر، ولكنه يكون في الناحية العملية لا يلتزم بهذه العقيدة، أو قد يؤمن بقضية أن الله هو الخالق وله توحيد الخالقية وله التوحيد الكامل في الربوبية وفي تدبير الكون، ولكنه من الناحية العبادية يعبد غير الله. فلا تلازم بين الأمرين، لكنهم أرادوا وأصروا، وحتى أن الشيخ محمد عبد الوهاب في كتابه كشف الشبهات حاول أن يجعل هذه القضية هي الأساس في كشف الشبهات، باعتبار أن الشيخ محمد عبد الوهاب في كتابه التوحيد إنما عرض الآيات من دون الاستدلال، لكن الشيخ محمد عبد الوهاب لما جاءت إليه الشبهات من المسلمين في العالم الإسلامي حول عقيدة في توحيد الألوهية أراد أن يكشف هذه الشبهات، وجمع الشبهات وأجاب عليها بنفسه، وأصر الشيخ على هذه العقيدة وعلى أننا يجب أن نؤمن ونثبت بأن العرب آمنوا بتوحيد الربوبية. وتصور الشيخ بأنه إذا أثبت ذلك استطاع من خلال ذلك أن يحقق أمرين: الأمر الأول أن يثبت بأن المسلمين وقعوا في شرك العبادة، والأمر الثاني يحقق نظريته الرئيسية، وهو أن شرك المسلمين أشد من شرك قريش، وهذا ما صرح فيه أكثر من كتبه. فلذلك أصلا هذه هي المشكلة الكبرى. وكما قلنا في الجلسة الماضية أن الأساس في الخلاف بين المسلمين سنة والشيعة من جهة، وبين الوهابية من جهة، إنما يتمثل في المحور الثالث، وهو أنهم زعموا بأن المسلمين أشركوا في العبادة، أو بتعبير الوهابية في الألوهية. ولكن حتى لا يتصور أحد بأن هذا الخلاف الأساسي بين المسلمين هو فقط الخطأ في الفكر الوهابي، نريد في هذه المحاضرة أن نبين حتى في المحور الثاني، وهو زعم الوهابية بأن المشركين كانوا يوحدون الله في الخالقية وفي تدبير الكون، أو ما يسمى بتوحيد الربوبية في التحكم في الكون في إدارة الكون، أن هذه المقولة كذلك لم يسلم بها الباحثون والمحققون والعلماء الذين قاسوا فيها بحث توحيد الربوبية، لم يسلموا لهم بهذه المقدمة، حيث أثبت الكثير من المفسرين من السنة والشيعة بالأدلة القرآنية الواضحة الصريحة بأن العرب أشركوا في توحيد الربوبية. يعني فهم لا يقولون فقط أنهم أخطأوا في قضية توحيد الألوهية وما نسبوه إلى المسلمين في أنهم أشركوا في توحيد الألوهية، بل أنهم بيّنوا أنهم أخطأوا كذلك فيما قالوا بأن العرب كانوا من الموحدين في توحيد الربوبية، أخطأوا في هذه المقولة، واستندوا على أدلة كثيرة. وفي الحقيقة أنه من المهم أن نميز بين الأمرين، لأن الخطأ الأول هو خطأ خطير جدا كما بيّنت في الجلسة الماضية، ترتب عليه قتل الناس واستباحة دماءهم، وهي بدعة تيمية جاء بها ابن تيمية في القرن الثامن وقلده الشيخ محمد عبد الوهاب وبعض علماء نجد، ولكن تشكل خطر باعتبار أن آلاف الدماء واستبيحت الأعراض والأموال وقتل الكثير من جميع المذاهب الإسلامية سنة وشيعة لأجل مخالفة الشيخ محمد عبد الوهاب وابن تيمية في قضية توحيد الربوبية. لكن قضية توحيد الربوبية، نعم قد قال غيره قبل الشيخ ابن تيمية، قالوا بهذه المقولة كما ذكرت في الجلسة الماضية، قالوا بأن العرب وحدوا في توحيد الربوبية، ولكن المحققين من أهل السنة ومن أهل الشيعة بيّنوا بأن العرب أشركوا بالله حتى في قضية توحيد الخالقية، حتى في قضية توحيد التدبير الكون أو ما يسمى بتوحيد الربوبية، أشركوا واستندوا على أدلة كثيرة، وبيّنوا بأن أكثر المفسرين وأكثر المتكلمين وأكثر علماء الإسلام من جميع المذاهب الإسلامية وجميع الفرق الإسلامية استندوا على قراءة أخرى وفهم عميق لنفس الآيات التي استند عليها الوهابية من خلالها ومن خلال قراءتها وتفسيرها على أنها تدل على أن العرب لم يشركوا في الربوبية، نفس هذه الآيات رأها الكثير من المفسرين من المحققين ومن العلماء، ويكاد الكثير منهم يرون أن هذا أصبح من الأمور المسلمة عند المتكلمين وعند الكثير من المفسرين والكثير من فطاحلة علماء اللغة، بأن قضية شرك العرب في توحيد الربوبية قضية مسلمة. استندوا على أدلة كثيرة، ولكن المحور الأكبر في الأدلة التي استندوا عليها إنما يرجع إلى قضية جوهرية مهمة، وهي أنهم قالوا نحن اتفقنا معكم يا معشر الوهابية في قضايا واختلفنا معكم في قضايا، يعني اتفقنا نحن وأنتم في قضية أن هنالك تلازم بين الألوهية والخالقية، فهنالك دليل صريح في القرآن الكريم في قوله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون وهم يخلقون. هذه الآية صريحة في تبيين علاقة بين الألوهية باعتبار أنها بدأت واتخذوا من دونه آلهة ثم تحدثت عن الخالقية وبيّنت أن الله له الخالقية وأن غير الله من تلك الآلهة التي كانت عند العرب هي آلهة صغيرة تقف أمام الإله الأكبر الله تعالى. هذه الآلهة الصغيرة تبين هذه الآية الكريمة بأن هنالك علاقة بين الإلهية وبين الخالقية، والله يريد أن يبين ما دام أن هذه الآلهة الصغيرة المزعومة المفتراة لا تتمكن من قضية الخالقية فلا ينبغي أن تتصف بالألوهية. ولكن هؤلاء وصفوهم بالآلهة، ماذا يعني الاتصاف بالألوهية؟ وماذا يعني الشرك؟ وماذا يعني القول الذي أسرت عليه الوهابية بأن العرب لم يشركوا في توحيد الربوبية؟ إذ أنه الدليل من الأدلة التي أقامها السنة والشيعة في إشراك العرب في الربوبية هي إصرار العرب على قضية وجود بنات وأبناء لله. هذه قضية متسالم عليها بين أقطاب الفكر الوهابي وأقطاب الفكر السني وأقطاب الفكر الشيعي، لأن هذه قضية وردت فيها نصوص قرآنية صريحة، ولهذا لا يستطيع أي عالم وهابي أن يقول بأن العرب لم يقولوا بأن هنالك بنات لله أو أبناء لله. وهذه من أقبح الأشياء الموجودة في عقيدة العرب حول الله وحول الألوهية. فماذا يعني أن يكون هنالك أبناء لله؟ لا سيما أن هذه القضية الجوهرية هي من أشد الأمور التي أغضبت الذات الإلهية، كما نجد في الآية الكريمة: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. هذه العقيدة في أن لله أبناء، كيف تنسجم مع عقيدة الشيخ ابن تيمية ومع عقيدة الشيخ ابن عبد الوهاب في أن العرب كانوا يوحدون الله في الربوبية؟ نعم، إن العرب لم ينكروا وجود الله، آمنوا بالله لا شك في ذلك، هذا مما أجمع عليه السنة والشيعة والوهابية، ولكنهم رأوا أن الله هو الإله الأكبر، وأن الآلهة الملائكة جعلوها بنات الله، وجعلوا اللات والعزة كذلك من أبناء الله. هذه آلهة صغيرة أطلقوا عليها لفظ البنوة ولفظ الولد. وماذا يعني الولد في اللغة العربية؟ أجمع المفسرون سنة وشيعة وأجمع علماء اللغة وهم يتناولون الآيات الكثيرة الموجودة بالعشرات التي تتحدث عن عقيدة العرب في أن لله أبناء، بأن الابن في اللغة العربية يقتضي التجانس بين الأب والابن. وماذا يعني التجانس؟ يقتضي أن هنالك أن الصفات والخصائص والسمات التي وجدت في الأب لا بد أن تكون موجودة في الابن. فما معنى أن يقولوا لأن العرب لم يكونوا يعتقدون بتوحيد الربوبية؟ ما معنى لا يعتقدون بتوحيد الربوبية؟ أي أن العرب لم يكونوا يعتقدوا بأن للآلهة الصغيرة عندهم التي هي لها الولدية لله ليس لها التأثير المستقل عن الله، في حين أننا نجد أن الابن من جنس الابن من جنس الأب وله التأثير المستقل على الأب، بل يستطيع الابن أن يتمرد على الأب، بل يستطيع أن يقتل الأب، بل يستطيع. إذن ما معنى هذا التناقض الموجود في الفكر الوهابي؟ هل أنتم كما قال بعض المفكرين الإسلاميين هل تدافعون عن المشركين وتكفر المسلمين؟ تريدون أن تنادوا بتوحيد قريش وعرب الجاهلية وتصرون على أن المسلمين سنة وشيعة هم من المشركين؟ فلماذا هذا التعامل مع أن القرآن صريح في هذه القضية الجوهرية؟ نعم، هنالك بعض المشتركات ذكرها الجميع، وهو أن الوهابي والشيعي والسني من منطلق قرآني قالوا سلموا جميعا بأن شرك المشركين قضية مسلمة لا خلاف عليها، واستندوا جميعا على مثل هذه الآية، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. لكن المشكلة إنما انبثقت من الفهم للشرك القرآني، الفهم للآيات التي تتناول قضية الشرك، والفهم للتوحيد أو للآيات التي تتناول قضية التوحيد. كذلك اتفقوا في مسألة كما ذكرنا في مسائل كثيرة، فاتفقوا كذلك في أن العرب يؤمنون ببنوة بعض الآلهة لله، اتفقوا في كل هذه المسائل. ولكن المشكلة أن الوهابية خالفت في قضية التلازم في مثل هذه الأمور. إذن نحن وصلنا إلى نتيجة مهمة جدا، وهو أن المشكلة الرئيسية كما بينا في الحلقة الماضية هي مشكلة طريقة الوهابية في تناول الآيات. مثلا كمثال حتى تكون القضية واضحة، الوهابية جاءوا إلى آيات الخالقية باعتبار أن الوهابية يرون أن توحيد الخالقية يدخل في إطار توحيد الربوبية. جاءوا وقالوا كما في قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذه الآيات التي تحدثت عن إقرار العرب بتوحيد الخالقية وهي آيات كثيرة، فهم منها الوهابية بأن إقرار العرب بالخالقية وفي بعض الآيات إقرار العرب بقضية التدبير خاص لله، قالوا أن هذا الإقرار وهذه الآيات التي تتحدث إنما جاءت لتبين أن الله سبحانه وتعالى بين لنا كمسلمين في هذا العصر كما يتناول الفكر الوهابي بأن العرب آمنوا بأن الله هو الخالق وآمنوا بأن الله هو مدبر هذا الكون، ولكن هذا لا يكفي في التوحيد، لا يكفي المسلم أن يؤمن بأن الله خالق هذا الكون وأن يؤمن بأنه مدبر هذا الكون، بل لا بد أن يعبد الله وحده. المشكلة هي في فهم هؤلاء لهذه الآية. رد عليهم السنة والشيعة بأنكم لم تتأملوا في قضية الآيات التي تتحدث عن إقرار العرب بقضية توحيد الربوبية. هذه الآيات لما كانت كثيرة في القرآن ولما تكررت وجاءت عشرات الآيات تتحدث عن هذه القضية، فإنها جاءت في سياق معين مهم جدا، وهو في سياق إزاحة الظلمات وتنظيف الفطرة التي تدنست بسبب الشرك. فكثير من الأمور الفطرية التي أو الأمور التي في عقل الباطن الإنسان نتيجة لممارسات بعض الانحرافات، تجد أن كثير من الفطريات والأمور الفطرية غالبا ما تختفي عن الإنسان. هذه الآيات جاءت لتخاطب فطرة الإنسان، لأن أقرب الأمور إلى فطرة الإنسان هي قضية الخالقية، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يأتي إلى الفطرة ويخاطب الفطرة باعتبار أن قريش كانت في يوم من الأيام على التوحيد الإبراهيمي أراد الله أن يذكرهم بأنهم كانوا يعتقدون في الماضي بالخالقية لله. وإلا ما معنى أن يقولوا أن هنالك أبناء لله؟ فإذا لم يكن الابن لله شريك لله في الخالقية وفي التدبير فكيف سيكون له حق البنوة؟ نعم أن العرب اعتقدوا كما يرى الكثير من المفسرين والمحققين أن الله هو الخالق والله هو المدبر، ولكن باعتباره الإله الأكبر. ولكن هذا لا يعني ولا ينفي إقرار العرب بأن الله هو الخالق، لا يعني بأنهم لا يعتقدون بأن آلهتهم التي هي أبناء الله لها حق الخالقية. فهذا الإقرار إنما يعطي تسليمهم بأن الخالق الأول الخالق الأكبر هو الله، ولكن هنالك خالق أصغر وهي أبناء الله. فهذا الإقرار لا ينفي أن العرب آمنوا بخالقية وتدبيرية وشرك في الربوبية مع الآلهة الصغيرة التي هي أبناء الله، وإلا لما عبدوها، إنما عبدوها لأنهم يعتقدون بأن لها القدرة المستقلة ولها حق التصرف في أمورهم ولها حق النصر، حتى أنهم في الآيات التي أقر بها الجميع وفسروها بمعنى واحد نجد كما في سورة ياسين كما في الآية الثالثة واتخذوا من دونه آلهة لعلهم ينصرون. لماذا اتخذوا هذه الآلهة حتى ينتصروا في المعارك؟ ولأجل ذلك نجد أن أبا سفيان قال في عندما رأى أن المعركة بدأت في أحد تتحول لصالحة وحتى في حنين قال اعل هبل، فلو كانت لا تعتقد بأن هذه الآلهة تتحكم بالنصر وتتحكم بالنفع وبالضرر، أي أن لها حق الربوبية ليس فقط حق العبودية، لما عبدتها. ومسألة أخرى غابت عن الفكر الوهابي والفكر السلفي كما ذكر كثير من المحققين السنة والشيعة، وهي أنهم تصوروا أن العرب أو العربي البسيط الذي يعبد الأصنام أن عنده فلسفة عميقة في التفكيك بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وأن القضية يعني في حين أنك لو جئت إلى أبي جهل وسألته هل تؤمن بتوحيد الربوبية، هل أنت مشرك في الربوبية أو في الألوهية، هل سيجيب؟ هذا التصور خاطئ، يعني يتصورون مع أن القاعدة العرفية عند المشركين على عدم التفكيك، ما كانوا يفككون. ولذلك نجد أن أحيانا كثير من المفسرين يقولون أن أحيانا تترادف الربوبية مع الألوهية، أرباب أحيانا ممكن تأتي، آلهة أنا ربكم الأعلى ممكن تأتي، أنا إلهكم الأعلى، هذا كانت أحيانا تترادف قضية الربوبية مع قضية الألوهية، وكان في العرف عرف المشركين. لكن المشكلة أن الوهابية جاءت وفلسفت القضية وتصورت بأن هذا المشرك عنده تحليل عميق بحيث أنه استطاع أن يفكك بين قضية الربوبية وقضية الألوهية، ويقول أنا مشرك في الألوهية لكنني موحد في الربوبية، أنه لم يكن يتصور، لم يكن عنده هذا التصور الفلسفي الوهابي. والغريب أن الوهابية هنا تفلسفت وبدأت تكون علل ومقدمات، مع أن هذه ليست لم تكن هذه القضية بهذا الشكل عند المشركين العرب ولا عند المشركين غالب المشركين قبل العرب الذين صارعوا الأنبياء لأجل الشرك. ولأجل نجد أن كثير من المفسرين يقولون لم يرد في السنة النبوية وفي أحاديث النبي هذا التفكيك في بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وإنما جاء هذا من خلال تأمل وتعمق الكثير من المفسرين السنة والشيعة بالتمييز بين كلمة إله وكلمة رب، ومن خلال مع أنهم أجمعوا أن هنالك أحيانا تبادل، فقد تطلق كلمة رب وتعني إله، وتطلق كلمة إله وتعني رب. لكن المشكلة هو أن الوهابية تعصبوا، أرادوا أن يحققوا نظرية الشيخ محمد عبد الوهاب التي قامت على أساس أن شرك المسلمين من السنة والشيعة أشد من شرك العرب. ومن خلال هذه المقدمة الخطيرة استنبط الشيخ محمد عبد الوهاب أنه إذا كان رسول الله قد قتل المشركين وهم أقل شرك من المسلمين، فإن قتل المسلم الذي يتظاهر بالإسلام في هذا العصر أولى من قتل المشرك الجاهلي. فلو كان رسول الله في هذا العصر لكان أقام معارك جديدة وبدر جديدة وأحد جديدة، لكنها ستكون لقتال السنة والشيعة ودعوتهم الجديد. ولأجل ذلك نجد أننا نحن في المدارس الوهابية كنا نتعلم هذا التعليم، بعث المحمدان، محمد بن عبد الله ومحمد بن عبد الوهاب، ويصور لك الدارس بأن لا فرق بين المحمدين، هذا بعث لاستنقاذ المسلمين من الشرك بعد أن عاشوا قرون متمادية في الشرك. فيقولون جاء محمد بن عبد الله وقد امتلأت الجزيرة العربية بالشرك، وقام محمد بن عبد الله بمقاتلة العرب واستباح دماءهم، وبعث الله الشيخ محمد عبد الوهاب، ليس نبيا لا يقول نبي، وقد امتلأت الجزيرة العربية بالشرك، وكانوا يعبدون الشجر، الشجرة في نجد، ويعبدون القبور. فجدد الإسلام وأحيا قضية الشرك وقاتل. ثم يقولون أكثر من ذلك، ولكن إذا كان رسول الله قد قاد غزوات محدودة ومعدودة فإن ضد المشركين، فإن محمد عبد الوهاب قاد عشرات الغزوات ضد الذين سموا نفسهم بالمسلمين. والغريب هنا أن محمد عبد الوهاب قتل آلاف أهل السنة ولم يقتل شيعي واحد، هذه مسألة جديرة بالتأمل، لم يقتل الشيخ محمد عبد الوهاب شيعي واحد، كل الذين قتلهم من أهل السنة، باعتبار أن قضية الحملة على كربلاء ما بدأت إلا بعد موت الشيخ، هو كان يجهز العدة ويعد العدة لمقاتلة الشيعة، ولكنه كان يرى أن الأولى في البداية أن نقتل أهل السنة، المشركين من أهل السنة، ثم نأتي إلى المشركين من الرافضة. فإذا هذه هي المشكلة. ولذلك لا نستبعد، القريب الكثير تعجب وجود ظاهرة الزرقاوي، مع أن الزرقاوي لم يعمل شيء أمام ما عمله الشيخ محمد عبد الوهاب، ولكن لما وجدت الآلة الإعلامية المعاصرة ووجدت الفضائيات عرف الناس بشاعة الزرقاوي. ولو كان محمد عبد الوهاب وجد في عصر الفضائيات لعرفنا كم قتل من المسلمين، وكم استباح أعراض المسلمين، وكم استباح أموال المسلمين. ولذلك عندما تقرأ حياة الزرقاوي تجد أنه نسخة مصغرة من حياة الشيخ محمد عبد الوهاب. إذن هذه هي المشكلة، هذه هي الكارثة، أن هذا الفكر في نتيجة الكلام، أن مشكلة وخطورة هذا الفكر في آخر هذه الجلسة، أنه يغرس في قلب المسلم الوهابي الحقد على السني وعلى الشيعة. أتذكر حينما كنت أتبنى هذا الفكر كنت لا أعيش حالة الكراهية وحالة الإعداء لأحد في الأرض إلا للمسلمين، لا بد أن نجاهدهم، لا بد أن نقاتلهم. ولذلك هذا الفكر يعبئ الإنسان على كراهية المسلمين. وكما قال إمام أهل السنة في هذا العصر الشيخ محمد الغزالي، قال وهو يصف الشيخ محمد عبد الوهاب وهو يقتل المسلمين السنة تحت عنوان تصفية الشرك من جزيرة العرب الذين قتلهم كلهم في جزيرة العرب وكلهم من أهل السنة، قال الشيخ محمد عبد الوهاب كانت هنالك جماعة ومجموعة في نجد كانت موظفة طوال فترات طويلة من الزمن لقطع الطريق على الحجيج فما كان يمر حاج من البلاد الإسلامية إلا وقتلوه وأخذوا ماله واستباحوا عرضه قبل أن يأتي الشيخ محمد. ثم جاءت هذه الفكرة لهؤلاء قطاع الطرق وقتلت الناس، فاستطاع محمد عبد الوهاب أن يعطي لهم المبرر الشرعي، فتحولت من جماعة كانت تقطع الطريق لأجل الأموال إلى جماعة تقطع الطريق بسم الله دفاعا عن التوحيد. فهم كانوا قطاع طرق، كانوا يقتلون الناس تحت عناوين أخرى، ولكن الشيخ محمد عبد الوهاب أتى وأسس مجموعة قطاع طرق، ولكن باسم العقيدة، باسم التوحيد، باسم الله، وباسم الدفاع عن العقيدة. فلم تختلف طريقتهم في التعامل مع المسلمين قبل الشيخ محمد عبد الوهاب أو بعد الشيخ محمد عبد الوهاب، لا سيما أن الشيخ محمد عبد الوهاب أقر لهم ما كانوا يصنعون من قبل، خذوا أموالهم، استباح أعراضهم، استباح أبنائهم. فهي عبارة عن مجموعة من قطاع الطرق وجدت وسيلة وقميص التوحيد لتستخدم من هذا التوحيد كوسيلة للوصول إلى أغراض أخرى. والمشكلة الكبرى هو أنه هذا الفكر ما زال إلى الآن، وأنا أتكلم في الآن أظن الوقت قد انتهى، أنه ما زال إلى الآن الكثير من التفجيرات والعمليات التي تحدث في العالم الإسلامي هي نابعة من هذا الفكر، ونحن لا نستطيع أن نعالج مشكلة هذه التفجيرات إلا إذا استطعنا أن نقوم بحركة تصحيحية لفهم القرآن الكريم في مجال آيات التوحيد، ولفهم القرآن الكريم في مجال آيات المتعلقة بالشرك، والآيات المتعلقة بتوحيد الربوبية، والآيات المتعلقة بتوحيد الألوهية. حينئذ بالإمكان استنقاذ الشباب المسلم المتحمس من هذه المشكلة الكبيرة التي اتخذت من القرآن ذريعة لقتل المسلمين، ولبست على الناس الآيات وفهمت الآيات فهما منحرفا يؤدي إلى استباحة دماء أهل القرآن. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
باسمكم أعزائي الحضور الأكارم ومستمعين الأفاضل، وباسم مركز الأبحاث العقائدية نتقدم بجزيل الشكر لفضيلة الدكتور السيد عصام العماد على هذه المحاضرة الطيبة. والآن أنتقل وإياكم أعزائي الحضور الأكارم والإخوة والأخوات الذين يستمعون إلينا عبر غرفة الغدير المباركة على شبكة الفاضل إلى القسم الثاني من الندوة، وهو قسم الأسئلة والأجوبة. طبعا لا يفوت لي أعزائي الحضور مذكرة أنه بإمكانكم الإزاء بأسئلتكم، طبعا أرجو أن تكون الأسئلة داخل نطاق البحث الذي طرح في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. ننتقل إلى السؤال الأول من الأخ علي من الكويت، يقول: ما هو دور التعقل والتفكر في الفكر الوهابي سماحة السيد الدكتور حسن العماد؟
المشكلة الكبرى هو أن الوهابية عندهم عقدة من العقل، ولهذا لا يستطيع الوهابي أن يتحمل كلمة العقل. لو قلت لأي وهابي في العالم: يا أخي خذ المسألة من ناحية العقلية، يغضب. ابحث من ناحية منطقية، يغضب. خذ المسألة بمسألة عقل. فلذلك هم ينفرون من كلمة العقل، فمجرد أن تذكر العقل يتصورك أنك معتزلي أو رافضي، أو أنك إنسان تريد أن تواجه القرآن وتريد أن تدخل في معركة مع القرآن ومع السنة. فهم الآن الحملة الكبيرة على علماء الإسلام من السنة والشيعة، حيث أنك لا تجد عندما تبحث في المكتبات الوهابية تجد أنه لا يوجد عالم سني أو شيعي إلا وقد كتب فيه كتاب من قبل الوهابية، سواء في القديم أو في الحديث. يعني تجد أنهم رسائل الدكتوراه عندهم ورسائل الماجستير تفرغت في ضرب علماء الإسلام من المتكلمين أو من المفسرين، ولم يسلم منهم أحد إلا الذي عطل عقله وعطل فهمه وفهم القرآن حسب الفهم التيمي وحسب المذهب الوهابي.
طيب نشكركم سماحة السيد الدكتور عصام العماد. ننتقل إلى سؤال آخر من الأخ أبو القاسم من العراق يقول بعد التحية والسلام سماحة الدكتور، سماحة الدكتور ما هو رأي محمد بن عبد الوهاب حول وجود المجاز في اللغة العربية؟
في الحقيقة أنهم قلصوا من قضية المجاز باعتبار أنهم يرون أن كل البدع وكل الانحرافات إنما جاءت من المجاز، فهم يحاربون المجاز حرب شعوى، ويعتبرون أنه كارثة كبرى، ويعتبرون أن كل الفرق الضالة إنما انحرفت بسبب قضية المجاز. فلذلك نحن نجد أن من أسباب العقدة الوهابية الكبرى من علماء البلاغة، فتجد أنهم يكرهون الإمام عبد القاهر الجرجاني، وليس له ذنب إلا أنه كتب في البلاغة، والبلاغة تستلزم أن يبحث في المجاز، فقال أن في لغة العرب مجاز، وبالتالي لأن القرآن نزل بلغة العرب فبالتالي لا بد أن يستخدم المجاز، فهم يرون أنه ضال مضل، بل هو من أبواب الشرك. ونجد أنهم يتهجمون على الإمام الزمخشري لأنه كتب الكتاب الأساس في البلاغة، ويتهجمون على سيد قطب لأنه كتب النقد الأدبي وقال أنه يوجد في اللغة العربية مجاز، ويتهجمون على محمد عبده لأنه كان يدرس كتاب عبد القاهر الجرجاني ويؤمن بالمجاز. فلذلك نحن نجد أن بينهم معركة الآن مع الشعراء ومع الأدباء بسبب قضية المجاز، لأنه لا يمكن أن تجد شاعر سني أو شيعي أو سلفي إلا وهو يؤمن بالمجاز. فلذلك نحن نجد أن عندهم معركة مع الأدباء وكلية الآداب أو مع الشعراء، فلا تستطيع تجد أن تجمع بين وهابي وبين أديب وشاعر. لماذا؟ لأن الشاعر يعتمد على لغة مجازية، والوهابي يعتبر أن هذا انحراف كبير، فبالتالي من البداية يعتقد أن هذا منحرف وأن هذا إنسان مجازي، وبالتالي المجاز يشكل عقدة كبيرة في الفكر الوهابي إلى اليوم.
أشكركم سماحة السيد، ذكركم مرة أخرى أعزائي الكتاب الكريم وأيضا مستمعين الأفاضل عبر غرفة الغدير المباركة، أنه بإمكانكم الإبداء بأسئلتكم إن شاء الله إذا كانت هناك أسئلة، وإلا فسأنتقل إلى السؤال الآخر. طيب، سؤال آخر من الأخ عمار من سوريا يقول عن بعض الدعاء لكم للتوفيق والسلامة إن شاء الله، هل ينتمي التيار الوهابي إلى إحدى المذاهب الأربعة؟
لا، في الحقيقة أنه تفرد بالذات في قضية الرؤية القرآنية التي يسمونها قرآنية حول التوحيد وحول الشرك، لم يقل بها أحد من الأئمة الأربعة عند أهل السنة، والأهم من ذلك لم يقل بها أحد من الأئمة الاثنى عشر الذين نص عليهم الرسول الأكرم في حديث البخاري ومسلم لا يزال الدين قائما باثنى عشر. ولذلك هم يرون بأن الإمام أحمد بن حنبل عند أهل السنة والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام حنيفة كلهم انحرفوا في قضية التوحيد وأشركوا في قضية التوحيد، ولكن هذه من القضايا التي لا يستخدمون التقية، ويقولون بأنه لا ينبغي التصريح بهذه القضايا أمام العوام، ولكن إذا خلوا إلى بعضهم إلى بعض يقولون نعم مات أحمد محمد مشرك، ولكن لا ينبغي أن نخبر الناس بهذا الكلام، كان مشركا ولم يفهم التوحيد. ولذلك أن هنالك مشكلة يعيش الوهابي أحيانا حالة نفاق أصلا، بين أنه يقدس مقدسات أمام الناس ولكنه في قرارة نفسه أن هؤلاء مجموعة من المشركين أصلا.
هذا تناقض واضح، صحيح؟
نعم.
طيب، ننتقل إلى سؤال آخر من الأخ عبد الحسين من لندن يقول أيضا بعد التحية والسلام لكم سمحت الدكتور، عنده سؤالين. ما هو ميلاد كون الإنسان مسلما عند الوهابية؟ هل هو التشهد بالشهادتين أو قبول عقائد الوهابية؟
لا، عندهم التلفظ بالشهادتين لا تغني، فلو كبرت كما قلت في الجلسة الماضية ألف تكبيرة، ولو قرأت أكثر من ألف مرة مثل دعاء جوشن الكبير الذي يحتوي على ألف من أسماء الله وصفات الله، ولو قرأت كل القرآن وكبرت مليون مرة، ولو جئت بتلفظ بالتوحيد وقلت لا إله إلا الله مليون مرة وكبرت ألف مرة، فهذا لا يعني لك أنك مسلم، بل أنك ستكون مشرك أكثر من شرك أبي جهل إذا لم تؤمن بكتاب التوحيد لشيخ محمد عبد الوهاب.
سيد سؤال آخر من الأخ صادق من فرنسا يقول رحمه الله كان مستمع إلى المحاضرة يقول ما هو دليلكم سماحة السيد على قولكم أن محمد بن عبد الوهاب قتل أهل السنة أكثر من الشيعة؟
الدليل التاريخ، نحن نجد في كتب التاريخ التي كتبتها نفس الوهابيين مثلا في تاريخ عنوان المجد في تاريخ مجد، أو نجد في كتاب علماء نجد في القرون الثمانية، تجد أن هذا الكاتب الوهابي يذكر علماء نجد في القرون الثمانية إلى أن يأتي إلى القرن الثاني عشر ويذكر كثير من علماء نجد ويقول هذا عفى الله عنه قتل على يد الشيخ محمد عبد الوهاب، يأتي بعلماء قتلهم الشيخ محمد عبد الوهاب، وهذه ليست فقط، هذه من تعد مجد. انظر الكتاب عنوان المجد، يعتبرون أن هذه من كما أن الرسول قتل مثل أبي جهل، فكان الشيخ محمد عبد الوهاب إذا دخل إلى مدينة بدأ بقتل إمام المسجد، لأنه يعتبر أن هذا مثل أبي لهب مثل أبي جهل، فهو كان أولا يأتي بتعبير الوهابية يقتل المطوع، مطوع القرية، مطوع عندهم يعني عالم القرية، يبدأ بعالم القرية يقول اقتلوا هذا المطوع حتى يسلم أهل القرية أصلا. فهو قتل كثير من العلماء. الآن أمامكم كتاب موجود في مركز الأبحاث العقائدية من الكتب، باعتبار أن هذا المركز يعتبر جمع جميع الكتب الوهابية في العالم الإسلامي، وهو أقدم مركز اهتم في العالم الشيعي في قضية معالجة الفكر الوهابي في العالم. الآن موجود كتاب هنا أمامكم علماء نجد في القرون الثمانية، ستجدون أن هذا الكتاب يذكر العلماء الذين عدمهم الشيخ محمد عبد الوهاب، حتى أن مثل أخيه الشيخ سليمان لماذا فر إلى المدينة؟ لأنه لو بقي في نجد كان قتله. وإن كان بعض الوهابية يقولون أننا لو مسكنا لما قتلناه، لأن الرسول عندما مسك بعض بني هاشم في معركة أحد لم يقتله.
ننتقل إلى السؤال الأخير من الوقت سهان من أستراليا، تقول بعد التحية لكم والدعاء لكم أيضا، ما هو الموقف العلمي للوهابية في خصوص مسألة حب أهل البيت عليهم السلام؟
هي الغريب هنا أن هنالك توافق عجيب، أن الذين اخترعوا هذه الرؤية الجديدة، ولهذا نجد أنه فعلا عندما نجد معجزة نبوية كاملة، حينما جعل الله على لسان رسول الله أن الهلاك يكون للناصبي المغالي في النصب الذي نصب العداء لأهل بيت النبوة، نجد أن هذه الرؤية الجديدة حول التوحيد القرآني إنما امتثقت من رجل الناصبي من ابن تيمية، مما يدل على أن هنالك هلاك واضح، أن هذا الرجل الذي استباح عرض الإمام علي وطعن في الإمام علي في منهاج السنة، واتهم الإمام علي بأنه قاتل لأجل الرئاسة ولطلب الملك ولم يتأدب مع الإمام علي، هذا هو الذي أسس الفكر والرؤية الجديدة حول التوحيد القرآني وحول الشرك القرآني الذي سبب قتال أهل السنة وقتال أهل الشيعة، مما يدل على أن هذه نبوءة، ومن دلائل النبوءة على أن الهلاك يكون مع النصب. ولهذا نجد أن الكثير من الوهابين في العالم، لا أقول الجميع، يميلون إلى النصب، وهذا يدل على أن الانحراف عن أهل البيت يؤدي إلى الرؤية القرآنية أو الرؤية الوهابية التي تزعم أنها رؤية قرآنية حول التوحيد.
أشكركم سماحة الدكتور العلامة السيد حسام العماد على هذه المحاضرة الطيبة، ونشكر حضوركم في هذه الندوة المباركة، وأيضا في نهاية المطاف أعزائي الحضور الأكرم وأيضا مستمعينا الأفاضل عبر غرفة الغدير على شبكة الإنترنت، أشكركم على حسن استماعكم وحضوركم معنا، ويفوتني أن أذكركم بأنه إن شاء الله سنكون غدا بخدمة فضيلة العلامة الشيخ علي الفوراني إن شاء الله، وحتى ألتقي بكم غدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.